الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال الشهيد الصدر رحمه الله: وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين. يمكن عنوانة هذا العنوان أو هذا المقطع بعنوان: شمول امتناع الاجتماع لجميع أنحاء الأمر والنهي. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الخصوصيات الثلاث التي قد توجب إمكان اجتماع الأمر والنهي. في الختام يذكر السيد الشهيد أن اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع لا يفرق فيه بين أن يكون نفسيين معا أو غيريين معا أو أحدهما غيري والآخر نفسي. لماذا لا يفرق؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمبغوضية معا. اجتماع الأمر والنهي معا، فالملاك وهو اجتماع المبادئ في محل واحد ومكان فارد، الملاك متحقا. فلا يعقل أن يكون الشيء الواحد محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة أخرى، ثم يدفع دخلا مقدرا إشكال ويجيب على هذا الإشكال. السيد الشهيد يقول: أنتم أنكرتم وجوب المقدمة أو حرمة المقدمة، فقلتم: من قال أن مقدمة الحرام حرام؟ ومن قال أن مقدمة الواجب هنا واجبة؟ فلن الخروج مقدمة والتخلص من الغاصب واجب، ومقدمة الواجب واجبة، فالخروج واجب. في طيات المباحث السابقة أنكرنا الوجوب الغيري للخروج، وهكذا الغصب حرام وهناك مقدمة للغصب، أنكرنا أن مقدمة الحرام حرام. بعد إنكار وجوب أو حرمة المقدمة، إذا أنكرنا أن مقدمة الواجب واجبة هنا أو مقدمة الحرام حرام هنا، لا معنى لأن تقول أن هذا الكلام امتناع اجتماع الأمر والنهي كما يتحقق في الواجبين النفسيين، يتحقق أيضا في الواجب النفسي والواجب الغيري. في مثلا في الواجب في الوجوب والحرمة النفسيين والغيريين. واضح ولا؟ نضرب مثال مثلا للنفسيين: الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة واجبة بنفسها، بعان والغصب حرام بنفسه، هذان واجبان نفسيا. خلنا نأتي إلى غيريين: وجوب حرام غيري، الوضوء إذا استلزم ضررا محرما. الوضوء ليس واجبا بنفسه، واجبا لغيره للصلاة. بعان وحرمة الوضوء لا لنفسه بل لأنه يستلزم ضررا محرما، صار الوضوء واجب لأن مقدمة للصلاة الواجبة، وحرام لأنه مقدمة للضرر المحرم. صار الوضوء واجبا حراما بالوجوب والحرمة الغيرية. وأما مثال أحدهما نفسي والآخر غيري، الخروج من الأرض المقصورة، الخروج بنفسه حرام لأنه تصرف غصبي، ومقدم للواجب لأن الواجب ما هو؟ التخلص من الغصب، وهناك مقدم للتخلص من الغصب وهو الخروج من الأرض المغصوبة. صار تنافي بين الحرمة النفسية وهي الخروج والوجوب الغيري وهو الخروج الذي هو مقدمة للتخلص من الغصب. هنا لاحظ مع الإشكال، المستشكل يقول ينبغي أن تقتصر على الأول فقط، ما هو؟ الصلاة في المغصوب، يعني تنافي الأمر والنهي النفسيين. وأما الثاني الأمر والنهي الغيريين مثل الوضوء، ماذا؟ إذا استلزم الضرر. أو واحد نفسي واحد غيري مثل الخروج من الأرض المغصوبة. هذان الأمران ينبغي إخراجهما. لماذا؟ لأننا أنكرنا الوجوب الغيري والحرمة الغيرية. واضح الإشكال أو لا؟ لاحظ مع الجواب، السيد الشهيد يقول صحيح نحن أنكرنا ذلك لكن في عالم الجعل، جعل الحرمة وجعل الوجوب الغيري، ولكن في عالم المبادئ تبقى المحبوبية موجودة في الأمر والمبغوضية موجودة في النهي، تبقى المصلحة موجودة في الأمر والمفسدة موجودة في النهي. فالوجوب المقدم وإن أنكرنا جعله لكن محبوبيته والشوق إليه موجود، والحرمة الغيرية وإن أنكرنا جعلها لكن المفسد فيها والمبغوضية فيها موجود أيضا. واضح إن شاء الله. لذلك يقول قلنا بالشمول بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الجعل. نقرأ هذا المقدار. قال وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك، يعني في امتناع اجتماع الأمر والنهي بين الأمر والنهي النفسيين مثل الصلاة في المغصوب، فإن وجوب الصلاة نفسي وحرمة الغصب نفسي أيضا، أو الغيريين يعني الأمر والنهي الغيريين مثل ماذا؟ الوضوء إذا استلزم ضررا، فالوضوء واجب لغيره وهو الصلاة الواجبة، وحرام لغيره لأنه يستلزم الضرر. أو الغيري، هذه الأنحاء الثلاثة، النحو الأول نفسيين، الثاني غيريين، الثالث أو الغيري مع النفسي مثل الخروج من الأرض المغصوبة. الخروج حرام بنفسه لأنه غصب، هذه حرمة نفسية، وواجب لغيره وهو التخلص من الغصب. يقول لأن ملاك الامتناع مشترك. ما هو ملاك الامتناع؟ اجتماع المبادئ في محل واحد، اجتماع المبادئ في واحد. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه، لأنه جمع بين المحبوبية والمبغوضية، جمع المحبوبية الغيرية والمبغوضية النفسية. يقول: لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما. ما هي الأنحاء؟ ثلاثة: نفسيين، غيريين، نفسي مع غيرين. واضح إن شاء الله. فجميع أنحاء اجتماع الحب والبغض، المفسدة والمصلحة، غير تام. الآن يدفع الدخل المقدر، الدخل المقدر والإشكال المقدر. أنتم أنكرتم الوجوب والحرمة الغيريين، فكيف أدرجتهما هنا في أنحاء التنافي؟ الجواب: نحن وإن أنكرنا الجعلين لكننا نؤمن بالمبدأين. قال: ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، لأن لا ولكن اعترفنا به، يعني بالوجوب الغيري، في مرحلة المبادئ، يعني وجود المحبوبية والمبغوضية، أو المبغوضية يعني الشوق أو عدم الشوق. يعني الواجب الغيري ليس له وجوب مولوي لكنه شوق مولوي، والحرمة النفسية ليست هنا حرمة مولوية ولكن مبغوضية مولوية موجودة. وهذا كاف، وهذا يعني وجود المبادئ، كاف في تحقيق ملاك الامتناع، امتناع اجتماع مبادئ الوجوب مع الحرمة. لأن نكتة الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. يعني ليس كلامها في تنافي الجعلين الأمر والنهي، هذا اعتبار سهل المعونة. الكلام كله الكلام في تنافي المبدئين، مبدأ النهي ومبدأ الأمر. الآن يتكلم عن الثمرة. ما هي ثمرة هذا البحث؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي. يذكر ثمرتين. الثمرة الثانية تتوقف على الثمرة الأولى. ما هي الثمرة الأولى؟ يقول: بناء على الامتناع اجتماع الأمر والنهي يصبح المورد من موارد باب التعارض، يندرج تحت باب التعارض. مثلا: صلي ولا تغصب، صار تعارض بين صلي وبين لا تغصب. يعني ماذا؟ ما ليس المراد التعارض بين ذات صلي وبين ذات لا تغصب، يعني التعارض بين الإطلاقين. صلي يعني ائتي بأي صلاة حتى الصلاة في المغصوب. لا تغصب يعني لا تغصب أي شيء حتى لو كان صلاة. يتعارضون في وين؟ في الصلاة في المغصوب. صار تنافي بين الإطلاقين. بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي يندرج الباب تحت باب التعارض، يعني يقدم واحد منهما ويلغى الآخر. ما الذي يقدم؟ هل الأمر أو النهي؟ الجواب: الذي يقدم هو النهي. لماذا؟ لأن النهي شمولي والأمر بدلي. يعني كيف الأمر بدلي؟ صلي يعني ائتي بصلاة على نحو البدل، إما الصلاة الأولى أو الثانية، المهم صلاة من الصلوات. ولكن لا تغصب يعني أعدم جميع حصص الغصب، فالنهي شمولي. وأيهما يقدم؟ الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي؟ الإطلاق الشمولي هو الذي يقدم. النتيجة النهائية: بناء على الامتناع يندرج المورد تحت موارد باب التعارض، ويقدم النهي على الأمر لأن النهي شمولي والأمر بدلي. واضح ولا؟ وأما بناء على ماذا؟ الجواز، لا يوجد تعارض. بناء على الجواز لا يوجد تعارض بين الصلي وبين لا تقصر، لأنه يمكن اجتماع الأمر والنهي، فلا يندرج المورد تحت باب التعارض. هنا ينظر هل توجد مندوحة أو لا توجد مندوحة، يعني هل يوجد مخرج أو لا يوجد مخرج. يعني ما هو المخرج؟ أن يخرج من الأرض المغصوبة ويصلي خارج الأرض المغصوبة إذا توفر الوقت. إذا وجدت المندوحة ووجد المخرج لا تعارض ولا تزاحم. واضح ولا؟ يخرج من الأرض المغصوبة وصلي خارج الأرض المغصوبة، فهنا يوجد مخرج، يوجد مندوحة، هنا بعد لا يوجد تعارض بين الأمر والنهي لأنه لا تنافي بينهما، ولا يوجد تزاحم نظرا لوجود المندوحة. وأما إذا لم توجد مندوحة، لا يوجد مخرج، إذا خرج من الأرض المغصوبة يخرج الوقت تصير الصلاة قضاء، هنا لا بد أن يصلي، فهنا يقدم الأهم على المهم. أيهما أهم؟ الصلاة والغسل. فإذا كانت الصلاة أهم ملا كان يصلي. لاحظ مع النتيجة النهائية، النتيجة النهائية إلى الثمرة الأولى، خلاصة الثمرة الأولى ما هي؟ تارة نتكلم بناء على الامتناع، وتارة نتكلم بناء على الجواز. إذا التزمنا بالامتناع اندرج البحث تحت عنوان التعارض، فيقدم النهي على الأمر لأن النهي شمولي والأمر بدلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وإذا التزمنا بالجواز فإما توجد مندوحة وإما لا توجد مندوحة. إن وجدت المندوحة فلا تعارض فضلا عن التزاحم، وإن لم توجد مندوحة اندرج البحث تحت عنوان باب التزاحم، فيقدم الأهم ملاكان. واضح إن شاء الله؟ هذا لابد أن يكون واضح، لأن الثمرة الثانية تترتب على الأولى. الثمرة الثانية تترتب على الأولى. خلنا نقرأ هذه الثمرة خلاصتها على الامتناع تعارض، على الجواز تزاحم، إن لم توجد مندوحة. هذه الخلاصة. وأما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض، يعني فيمتنع ثبوتهما في عالم الجعل، واحد منهم اللي يثبت. ويقدم دليل النهي على دليل الأمر. لماذا؟ لأن دليل النهي إطلاقه شمولي يشمل جميع الأفراد، ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي لأنه يعم جميع الأفراد بخلاف الإطلاق البدلي فرض على نحو البدن. وأما على القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي، متى نقول بالجواز؟ إما أن نقول الأحكام تتعلق بالعناوين دون المعنونات، أو نقول الأحكام تتعلق بالمعنونات لكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فيمكن اجتماع الأمر والنهي بناء على هذين المسلكين. المسلك الأول، الأحكام تابعة للعناوين ولا دخل لها بالمعنونات. الأمر الثاني، الأحكام تابعة للمعنونات ونكتشف تعدد المعنونات من تعدد العنوان. وأما على القول بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي فلا تعارض بين الدليلين، صلي لا تغصب الأمر والنهي، فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، لم ينحصر امتثال الواجب الصلاة بالفعل المشتمل على الحرام، الصلاة في الأرض المغصوبة بأن خرج وصلى في الأرض غير المغصوبة، يعني كانت وكانت للمكلف مندوحة، يعني مخرج في مقام الامتثال، في مقام امتثال الصلاة أمر الصلاة له مندوحة له مخرج يصلى خارج الأرض المغصوبة، فلا تزاحم أيضا. لماذا قال أيضا؟ يعني فلا تزاحم بالإضافة إلى لا تعارض، فلا تزاحم أيضا يعني لا تعارض ولا تزاحم، وإلا يعني إن لم يكن للمكلف مندوحا إن لم يكن له مخرج وقع التزاحم بين الواجب والحرام بين الصلاة والغصب، فيقدم الأهم ملاكا نعمل قواعد باب التزاحم يقدم الصلاة لأن ضاق وقتها أهم من الغاز. زين الآن الثمرة الثانية وهي مهمة. طبعا الثمرة الأولى أصولية، الثمرة الثانية فقهية. هل يصح الامتثال أو لا؟ يعني هذه الصلاة اللي صلاها صحيحة أو باطلة؟ هو الآن عمليا صلى، هل امتثاله صحيح أو باطل عاطل؟ هذا بناء على الثمرة الأولى. لاحظ الدقة في الثمرة الأولى. أما بناء على التعارض، إذا كان بين الأمر والنهي تعارض، يعني يوجد حكم واحد إما أمر أو نهي ولا يوجد حكمان ولا يوجد جعل، جعل واحد فقط وفقط، وما هو هذا الجعل؟ الوجوب والحرمة، الأمر والنهي؟ الجواب النهي، لأن النهي شمولي واضح أو لا؟ فيقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، يعني هذه الصلاة غير مأمور بها منهي عنها، وصحة الامتثال فرع وجود آمر، أنت تمتثل الآمر، آمر بالصلاة ماكو شك ماكو كل شيء ماكو، فهذا اللي صلى الآن صلاة صحيحة أو باطلة؟ صلاة باطلة. امتثل حينما صلى؟ لم يمتثل. لماذا؟ لأنه لا أمر في البين. فبناء على التعارض لا يوجد امتثال ولا يصح الامتثال. لماذا؟ لأنه لا يوجد الأمر، ثبت العرش ثم الناقش، صحة الامتثال فرع وجود أمرين، فإذا عدم الأمر عدم الامتثال. واضح إن شاء الله؟ إذن بناء على ذلك، يعني بناء على التعارض، لا يصح الامتثال سواء كان الواجب توصليا أو تعبديا. مثال الواجب التوصلي ذكرنا الصلاة في الأرض المغصوبة، وأحيانا يوجد واجب ماذا؟ واجب توصلي وليس تعبدي، كما لو قالت السيدة والمرأة لخادمتها اغسل الملابس ولكن باليد لا بالمغسلة لا بالغسالة، إياك هذه دفتي لا تخترب، إياك أن تغسل الملابس في الغسالة. واضح ولا؟ تغسلين في غير الغسالة بيدك، هنا صار واجب توصلي، يجب على الخادمة أن تغسل الثياب، وهناك نهي عن غسل الثياب بماذا؟ بالغسالة. هنا نفس الشيء، الكلام هو الكلام ما دام يوجد نهي. لو هذه الخدامة غسلت الملابس في الغسالة امتثلت أمر السيدة أو لا؟ لم تمتثل أمر السيدة، لأنه أمر ما موجود، أمر ما موجود. واضح أو لا؟ إذن بناء على التعارض لا يصح الامتثال، سواء كان الواجب توصليا أو تعبديا، لأن الملاك واحد فيهما. ما هو الملاك والضابط؟ انتفاء الأمر بوجود النهي وشموليته، ينتفي الأمر، فإذا انتفى الأمر لا يصح الامتثال. وهذا كما يصح في الواجبات التعبدية أيضا يصح في الواجبات التوصلية. واضح إلى هنا؟ احنا كلامنا الآن في الثمر الثاني، صحة الامتثال. إلى هنا تكلمنا بناء على التعارض، على التزاحم نأتي إليه. خلنا في المثالين في التعبد والتوصلي. التعبدي الصلاة في الأرض المغصوبة، التوصلي هو غسل الثياب في الغسالة. واضح إن شاء الله على هالمثالين، لأن البحث فيه بعض الدقة. نقرأ هالمقدام: وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، صحة الصلاة، صحة امتثال الأمر بالصلاة، فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، يعني في الثمرة الأولى بناء على التعارض شيء، بناء على التزاحم شيء، بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي، يعني لا يوجد أمر، فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، يعني الفعل المنهي عنه. لماذا؟ سواء كان واجبا توصليا أو عباديا. توصليا كأمر السيدة خادمتها بغسل الثياب ونهيها عن الغسل بالغسالة، أو عباديا مثل الصلاة في الأرض المغصوبة أو في اللباس المغصوب، لأن مقتضى تقديم دليل النهي، العلة الآن بين، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله الأمر له، يعني للشيء المنهي عنه، يعني للصلاة في الأرض المغصوب، يعني لا أمر بالصلاة، لا أمر بغسل الثياب، فلا يكون مصداقا للواجب، يعني فلا يكون في مثالنا الصلاة في المغصوب أو غسل الملابس بالغسالة لا يكون مصداقا للواجب. بعد إجزاء غير الواجب عن الواجب غير صحيح غير كام، وإجزاء غير الواجب وهو الصلاة المنهي عنها غسل الثياب في الغسالة عن الواجب وهو الصلاة غسل الملابس على خلاف القاعدة كما تقدم في بحث الإجزاء. الأصل عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، هذا هو الأصل. إجزاء غير المأمور عن المأمور به يحتاج إلى دليل. جيد، الآن نتكلم إذا بنينا على عدم التعارض، يعني وجود تزاحم، يعني أمر بالصلاة أكو وأمر ونهي عن الغصب أكو، أمر بغسل الثياب موجود وأمر ونهي عن غسل الثياب في الغسالة موجود. هنا تارة يكون الواجب تعبديا كالصلاة، وتارة يكون توصليا مثل ماذا؟ مثل غسل الثياب. واضح هنا؟ هنا بناء على التوصل يصح غسل الثياب أو لا؟ الجواب نعم. أولا قلنا بإمكان الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. وثانيا لا يشترط قصد القربة، فلو غسلت الخدامة الثياب في الغسالة تحقق الأمر والنهي من جهة غسلها، هي مثابة امتثلت الأمر، ومن جهة غسلها في الغسالة هي مأثومة وتستحق العقاب. فهنا جاءت بالمأمور به، ما جاءت به يشكل مصداق للمأمور به. وقع تزاحم لو ما وقع تزاحم، وجدت مندوحة أو ما وجدت مندوحة، تارة عندها مندوحة عندها مخرج، ما هو المخرج؟ والله يمكن أن تغسل بيدها، وتارة ما عندها مخرج، هي هذه ما عندها أيادي، أو لا أياديها في حساسية، إذا تغسل بالإيد تمرض، لا يوجد لها مخرج إلا الغسل في الغسالة. سواء كانت عندها مندوحة أو لم تكن عندها مندوحة، في هذه الحالة إذا غسلت الثياب امتثلت المأمور به. تقول للسيدة أنت مو تريدين الثياب تنغسل، غسلناها. واضح أو لا؟ نقرأ هذا المقدار. قال: وإذا بني على عدم التعارض، يعني ذهبنا في الثمرة الأولى إلى جواز الاجتماع وعدم التعارض، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا كالغسل في غير الغسالة، غسل الثياب في غير الغسالة، أو عباديا كالصلاة في غير المغصوب. فإن كان توصليا كان الواجب توصليا كالغسل في غير الغسالة، صح وأجزى سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة. متى يقع التزاحم؟ لعدم وجود المندوحة. لا تستطيع هذه الخدامة، ما تقدر تغسل إلا في الغسالة، تمرض إذا تغسل بيدها، ولا يوجد لها إلا هذه الغسالة. هنا وقع تزاحم بعد، يقدم الأهم على المهم، إما تقدم الغسل أو تقدم الترك، ترك الغسل والغسالة. أو لا، يعني أو لم يقع تزاحم، هذه سواء، لاحظ سواء، سواء وقع تزاحم بسبب عدم وجود المندوحة، أو لا، يعني أم لم يقع تزاحم بسبب وجود المندوحة، وجود المخرج، لا والله عندها مخرج يمكن أن تغسل بيدها وما تتضرر، بالعكس تمرن عضلاتها يصير لها تدليك، عملت بالمخرج أم لم تعمل بالمخرج، ما جاءت به يمثل مصداق للمأمور به، غسلها للثياب في الغسالة مصداق للمأمور به. قال: لأنه الواجب مصداق للواجب، لأنه ما جاءت به ما قام به مصداق للواجب، والأمر ثابت به بالواجب على وجه الترتب في حالة التزاحم، مثل الإزالة على وجه الترتب هكذا، أزل فإن لم تزل فصلي، أنقذ فإن لم تنقذ فصلي، هذا إذا وجد أهم ومهم. وأحيانا لا، عرضيين، إذا ما في أهم ومهم عرضيين، واضح ولا؟ إما تنقذ الأول أو تنقذ الثاني، مو أنه الإزالة مقدمة على الصلاة، لا، أن الصلاة مقدمة على الإزالة، الإزالة أهم والصلاة مهم، أما في إنقاذ الغريقين اثنين هم مهمين لتساوي النفسين. قال: والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. عند وجود المندوحة الأمر ثابت بالإطلاق، يعني بالإمكان أن تغسل بيدها ولا تغسل في الغسالة، يعني يوجد أمر مطلق ونهي مطلق، أمر مطلق بالتغسيل ونهي مطلق عن التغسيل في أين؟ في الغسالة. واضح ولا؟ في هذه الحالة بعض صاروا عرضيين، بعض لا يوجد ترتب، بإمكانها أن تغسل بيدها، وكفى الله المؤمنين القتال يصدق على هذا التغسيل أنه واجب، يعني مصداق للمأمور به، لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم. وعلى الإطلاق، لاحظ، والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، بعد والأمر ثابت به على الإطلاق في حالة عدم التزاحم. واضح العطف أو لا؟ لاحظ مع العبارة، الأمر ثابت به بالواجب واحد، على وجه الترتب في حالة التزاحم اثنين، الأمر ثابت به على الإطلاق في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. واضح ولا؟ يعني يا أخي، يا أخي، في حال وجود المندوحة لا تزاحم ولا تعارم. واضح ولا؟ في حال وجود المندوحة، لو غسلت الثياب في غير الغسالة بعد لا يوجد تزاحم ولا يوجد تعارض، جاءت بالمأمور به وهو غسل الملابس. هذا تمام الكلام. لاحظ معي الآن، احنا كلامنا بناء على امكان الاجتماع، تكلمنا في الشق الاول اذا كان الواجب توصليا، الان نتكلم اذا كان الواجب تعبديا. هنا يوجد مسلكة، تارة نلتزم بتعدد العنوان والمعنونة، وتارة لا نلتزم بتعدد العنوان والمعنونة. إذا التزمنا بتعدد العنوان والمعنوان صح وأجزاء، صلى في المكان المقصود، تعلق الأمر بعنوان الصلاة، وتعلق النهي بعنوان الغصب، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، يعني الصلاة في الأرض المغصوبة فعلين، مو فعل واحد، فعلين، فعل صلاة وفعل غصب. بعد ما صارت الصلاة منهي عنها، صار المنهي عنها الغصب، فيمكن التقرب بهكذا صلاة. وأما إذا قلنا لا، تعدد العنوان ما يكشف عن تعدد المعنوان، المعنوان واحد، الفعل الخارجي واحد وهو الصلاة، صارت الصلاة منهيا عنها، ويشترط في العبادات قصد القربة، ولا يمكن التقرب إلى الله بالمنهي عن والمبغوض. إذن لا تقع الصلاة صحيحة، لأنها لا تشكل مصداقا للمأمور به. واضح إن شاء الله؟ إذا لاحظ معي، بألخص إليك بشكل مختصر جدا حتى تكون الفكرة واضحة. كل البحث نبحث في ثمرة اجتماع وامتناع الأمر. الثمرة الأولى، بناء على الامتناع يوجد تعارض، بناء على عدم الامتناع يوجد تزاحم إن لم توجد مندوحة، وإذا وجدت مندوحة لا تزاحم ولا تعارض. هذا تمام الكلام في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، صحة الامتثال، هل ما امتثله صحيح أو لا؟ الجواب، تارة نتكلم بناء على التعارض، وتارة نتكلم بناء على عدم التعارض. بناء على التعارض لا يصح الامتثال في التعبدي والتوصلي معا. لماذا؟ لأنه عند التعارض لا أمر، وما عدم وجود الأمر لا يصح الامتثال. هذا تمام الكلام بناء على التعارض، صحة الامتثال بناء على التعارض. الآن الشق الثاني، وأما صحة الامتثال بناء على عدم التعارض، بناء على إمكان الاجتماع، تفصيل بين التوصلي والتعبدي. أولا التوصلي، نقول يصح بناء على إمكان الاجتماع، وأن الواجب توصلي غير مشروط بقصد القربة يصح الامتثال، لأن الأمر موجود وما جاء به وامتثله مصداق للمأمور به. الآن نتكلم عن إذا كان واجبا تعبديا، يعني عدم إمكان، عدم وجود تعارض، يمكن الاجتماع والواجب ماذا؟ تعبدي. هنا بالنسبة إلى الواجب التعبدي يوجد أيضا ماذا؟ يوجد أيضا تفصيل بين حالة التزاحم وحالة ماذا؟ عدم التزاحم. إذا وجدت مندوحة أصلا تزاحم ما موجود فتقع الصلاة. أستغفر الله، هنا نقول تعدد العنوان وعدم تعدد العنوان بالنسبة للواجبات التعبدية. بناء على تعدد العنوان تقع الصلاة صحيحة لأن الأحكام تابعة للعناوين. بناء على عدم تعدد العناوين والعنوان واحد الصلاة تكون باطلة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. قال وإن كان عباديا، يعني وإن كان الواجب عباديا كالصلاة في المقصود صح وأجزأ كذلك، يعني أيضا كما صح في الواجب التوصلي. متى؟ إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي بملاك تعدد العنوان، يعني أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان خارجه. المبنى الثاني، وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوان، يعني المدار على المعنون والمعنون واحد، صارت الصلاة منهيا عنها، ما صير مصداق للمأمور به. كيف تتقرب بالمنهي والمبغوض؟ فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام، يعني فعل واحد الصلاة في الأرض، الصلاة في المقصود، ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى لأنه تقرب بالمنهي والمبغوض، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي، يعني عدم حصول قصد القربى، لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر، يعني الأمر مطلق، الأمر متعلق بعنوان الصلاة مطلقا، لكن لمحذور في هذه الصلاة لا يمكن الإتيان بالصلاة قربة إلى الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن يتكلم هذا الحكم هل يشمل العالم والجاهل معا أو لا؟ يقول لو قلنا بصحة العمل، بعدم صحة العمل من باب التعارض، هنا لا يختلف الحال بين الجاهل والعالم بناء على أنه هذا العمل غير صحيح للتعارض، تعارض بين صلي ولا تغصب. هنا نقول يعني يوجد شيء واحد بس نهي، لا تغصب، صلي ما موجود، هذا لا فرق فيه بين العالم والجاهل. إذن بناء على عدم الصحة، بناء على التعارض، لا فرق بين العالم والجاهل. ولكن لو قلنا بعدم الصحة من أجل كون عبادة ولا يصح التقرب بالمبغوض، هنا يختص تختص عدم الصحة بحالة الجاهل، العلم دون الجهل، لأنه إذا كان جاهل يمكن أن يتقرب، إذا جاهل بالناهي يمكن أن يتقرب بالمبغوض لأنه يجهل المبغوضية. فيصير هنا عدم إمكان التقرب فرع العلم والتنجز، العلم بالحرمة. أعيد وأكرر نهاية البحث، يتكلم عن شمول الحكم بعدم الصحة للعالم والجاهل. تارة نتكلم بناء على التعارض، وتارة بناء على عدم التعارض. بناء على التعارض لا فرق بين الجاهل والعالم، بعد أمر ما في، بناء لا على عدم التعارض، لكن الصلاة هذه لا يمكن التقرب بها. في هذه الحالة عدم التقرب بالصلاة عند العلم بالنهي الوارد عليها، أما مع الجهل يمكن التقرب. قال: وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك عدم صحة العمل بين الجاهل بالحرمة والعالم بها بالحرمة. لماذا؟ لأن أمر ما موجود، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي بين الوجود بين الوجوب والحرمة قائم بين وجوديهما الواقعيين، يعني المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. علم المكلف أو جهل تبقى المفسدة الواقعية موجودة، والنهي الشمولي مقدم على الأمر البدلي. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة لا من أجل التعارض وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة، يعني صورة العلم للحرمة، لأنه لا يمكن أن يتقرب بما يعلم أنه مبغوض، أما اللي يجهل أنه مبغوض يمكن أن يتقرب إلى الله به. فينبغي أن يخصص البطلان بطلان العمل بصورة تنجز الحرمة. تنجز الحرمة بماذا؟ بالعلم بها. وأما مع الجهل بها بالحرمة وعدم تنجزها عدم العلم بها، فالتقرب بالفعل ممكن، التقرب بالفعل المنهي عنه ممكن، فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ، يعني حينئذ جهل النهي. هذا تمام الكلام في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي، اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.